أنا اختلف وإن بقي الخلاف قائما. ما هذا؟ وبالتالي صار فيهم من يقول ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية، إنما هي عداوة على الأرض اقتصادية. وصل الأمر حتى مع اليهود إلى أننا نقول لهم لماذا أنتم هكذا، لا ليس بيننا وبينكم عداوة. ونقول للروافض والشيعة نحن أبناء أمة واحدة، نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس بيننا وبينكم مشاكل. عدونا المشترك هو العلمانية، وإذا درست بعد ذلك التفاصيل وجدت حتى العلمانية ما في عداوة أيضا، إذا احتاج الأمر إلى الدخول مع العلمانيين في حزب واحد ما في مشكلة أيضا. إذن من العدو؟ العدو الوحيد هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو العدو المشترك. فيقولون للروافض وللعلمانيين عدونا هؤلاء الذين يرفعون راية العقيدة الصحيحة والعمل الصالح والعلم النافع، فلا هوازة مع هؤلاء. يا إخوة الإسلام، الحق بين، ودعاة الحق يدعون إلى الحق، ولا يضرهم من خالفهم. فإن تولوا فأنت مطالب أن تهدي الناس كلهم، مطالب، ما لست مطالبا بهذا. إذن فإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ومن مساوئ الانشغال بالأعداء أيضا أن دراسة مخططات الأعداء بالطريقة التي يريدها الحزبيون والحركيون توهم المسلم أنه مراقب أينما حل وأينما ارتحل، فيوهمونك أن أمريكا تعلم الآن خائنة الأعين وما تخفي الصدور، خلاص الأشعة فوق الحمراء وتحت البنفسجية دخلت بيوت المسلمين وعرفت ما فيها حتى من ألوان الطعام والشراب. قول أمريكا عارفة الآن في الثلاجة بتاعتك في إيه، خلاص إذن أنت تبقى تقول ما في فايدة، أمريكا عارفة كل حاجة، فإذا كانت تعرف ما أكله وما أشربه. فأصبحنا نصف أعداء الدين بصفات لا تليق إلا بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، فأصبح خوف من هؤلاء متسلطا على قلوبنا وعلى صدورنا، وأصبحنا يائسين تماما من أن ننصر عليهم إلا بمثل طريقتهم وبمثل مكائدهم وبمثل خبثهم ومكرهم. وهذا للأسف هو حال كثير من المشتغلين بدراسة مخططات الأعداء حتى عن أنفسهم. لو سألته عن عقيدته لوجدته لا يعرف، كلك هو هذا الآن وقت عقيدة، الآن عدو مشترك، نقضي على العدو المشترك ثم ندرس العقيدة بعدين. بعدين متى؟ أنت الآن ستقاتل من أجل ماذا؟ أنت ما تعتقد شيئا حتى تقاتل من أجله. لو وصل الأمر إلى أنك في نهاية تتعاون مع أمريكا ستتعاون مع أمريكا في نهاية الأمر، وأنت تزعم الآن أنها العدو المشترك، بعد ذلك نجدك تتعاون مع أمريكا أو تلجأ إلى أمريكا لتحتمي عندها من ظلم الأنظمة المسلمة. وهذا الذي يحصل الآن من كثير من الفارين من بلاد الإسلام من هؤلاء الحركيين. أين يذهبون؟ يحتمون بمن؟ يحتمون بمن كانوا يقولون إنه العدو المشترك. إذا تذهبون إلى بريطانيا وأمريكا تحتمون بهم من؟ يقول لك من الحكام الظالمة. الله المستعان، من أقرب إليك، الحاكم الظالم ولا الكافر الذي لا يدخل في الإسلام أصلا؟ فهو في الحقيقة ليس له عقيدة وليس له هدف، القضية في النهاية قضية حركية سياسية مصلحية مادية. ولذلك لو درست حال كثير من المخالفين لمنهج السلف الصالح لوجدت بغضهم للمنهج السلفي إنما هو بسبب المصالح المادية، وأن المسألة وراءها أمور مصلحية. لو أنه دخل في عقيدة السلف ومنهجهم ستنقضي هذه المصالح، والتي يزعم أنها كلها في سبيل الله هو يدعي هكذا الشيطان، لبس عليه عمله وتجده يعيش عيشة كعيشة الملوك في الوقت الذي ينادي فيه بالجهاد وينادي فيه بكذا وكذا وينادي فيه بكذا، وهو في الحقيقة الدنيا ثم الدنيا ثم الدنيا، فهي المصالح الدنيوية ولا شيء غير المصالح الدنيوية. فالشاهد حفظكم الله أن صاحب الحق يدعو إلى الحق على مثل ما كان عليه من سبقه إلى الجنة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. حل الشقاق أنك تنشغل بالمشاقين؟ لا، فتيكفيكهم الله. لا تنشغل بهم كثيرا، أنت تبين الحق وانتهى الأمر، ولا تنشغل بهم كثيرا فتيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يقول الشيخ: فلهذا وعد الله رسوله أن يكفيه إياهم، لأنه السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر والبواطن، فإن كان كذلك كفاك الله شرهم. وقد أنجز الله لرسوله وعده وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم وتبى بعضهم وأجلى بعضهم وشردهم كل مشرد. ففيه معجزة من معجزات القرآن، لأن هذا الكلام قبل أن يتحقق ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتحقق الوعد. ففيه معجزة من معجزات القرآن، وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه، فوقع طبق ما أخبر، صبغة الله، أي الزموا صبغة الله وهو دينه، وقوموا به قياما تاما بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات. وهذا الكلام مهم جدا. الذين ينادون الآن بما يسمونه بالحاكمية، يقول الحاكمية في العقيدة أولا، أنت تدعو الناس إلى تحكيم شرع الله في أنفسهم، حكم شرع الله في عقيدتك أنت أولا، قبل أن تطالب الناس بأن يحكموا شرع الله في حياتهم الدنيوية. التحكيم في الباطن وفي الاعتقاد أولى من التحكيم في الظاهر. فنحن ندعوك أنت يا صاحب الحاكمية إلى أن تحكم شرع الله في نفسك أنت، في عقيدتك. هل عقيدتك هي عقيدة الصحابة؟ هل هي عقيدة السلف الصالح؟ هل منهجك الذي تدعو إليه هو منهج الصحابة ومنهج السلف الصالح؟ لا، فأنت ما حكمت الشرع في نفسك قبل أن تطالب الناس بتحكيم الشرع في أنفسهم، حكم شرع الله فيك. نحن ندعوك إلى تحكيم شرع الله في عقيدتك وفي منهجك قبل أن تدعو الناس إلى أن يحكموا شرع الله في ظاهرهم. فتحكيم الله أو تحكيم شرع الله صبغة الله في الظاهر وفي الباطن، صبغة الله أي يلزموا صبغة الله وهو دينه، وقوموا به قياما تاما بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم فإن كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره طوعا واختيارا ومحبة، وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب، أو بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة، فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية. وسبحان الله، كلمة صبغة كما يقول الشيخ، يقول: وصار الدين طبيعة لكم. الدين الذي يحصل بهذه الصورة، أي تصطبغ بصبغة الله ظاهرا وباطنا، لا يكون متكلفا ويدوم، لأنه صار طبيعة للإنسان، بخلاف الدعاوى التي ليست على صبغة الله فإنها تكون متكلفة. فحتى وإن ظهر على الإنسان شيء من الاصطباغ، فهذا الاصطباغ لا يكون هو صبغة الله، وسرعان ما يزول هذا الاصطباغ، لأنه لون مزيف، وبمرور الوقت تجد هذا التكلف يزول، وقد ينقلب صاحب التكلف من إفراط إلى تفريط. فما اصطبغ أصلا بصبغة الله؟ صبغة الله هي التي تصبغك ظاهرا، بل أقول باطنا وظاهرا. الأول صبغة لقلبك، ثم لجوارحك وبدنك. فيقول الشيخ: أيلزموا صبغة الله وهو دينه، وقوموا به قياما تاما بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم. فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره طوعا واختيارا ومحبة، وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام أو الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة، فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية لحث الدين على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومعاني الأمور. فلهذا قال على سبيل التعجب المتقرر للعقول الذكية: ومن أحسن من الله صبغة؟ نقطة على الغين، كانت طبعتكم كطبعتي. ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحسن صبغة من صبغته، لا أحسن صبغة من صبغته. وإذا أردت أن تعرف نموذجا يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ، فقس الشيء بضده. فكيف ترى في عبد آمن بربه إيمانا صحيحا أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح، فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل، ويتخلى من كل وصف قبيح ورذيلة وعيب، فوصفه الصدق في قوله وفعله، والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القول والفعل، ومحبة الله وخشيته وخوفه ورجاؤه، فحاله الإخلاص للمعبود والإحسان لعبيده. فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه وهنا شرد لا يلزم أن يكون رباعيا، كما قال أحد إخواني من أرسل رسالة: شرد لا يلزم أن يكون شرد، شرد فعل ثلاثي، نعم، فلا يلزم أن يكون شرد مشرد كما توقع. فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره من المخلوقين، فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر والخداع وعدم العفة والإساءة إلى الخلق في أقواله وأفعاله، فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان إلى عبيده. فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما، ويتبين لك أنه لا أحسن من صبغة الله، وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه. وفي قوله: ونحن له عابدون، بيان لهذه الصبغة، وهي القيام بهذين الأصلين: الإخلاص والمتابعة. لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف أول من قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد أحسن فيه وأجاد رحمه الله تعالى. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ولا تكون كذلك حتى يشرعها الله على لسان رسوله، والإخلاص أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال. فتقديم المعمول يؤذن بالحصر، نفس الشيء: ونحن له عابدون، ونحن عابدون له، أيهما أبلغ؟ ونحن له عابدون، كقوله تعالى: إياك نعبد، أبلغ من نعبدك، أبلغ من نعبدك. فتقديم المعمول يؤذن بماذا؟ بالحصر، بالحصر، يعني لا نعبد إلا أنت. ونحن له عابدون، أي لا نعبد إلا الله، يعني أبلغ وأفصح من: ونحن عابدون له، ونحن له عابدون. فقدم المعمول والجار والمجرور، فتقديم المعمول يؤذن بالحصر. وقال: ونحن له عابدون، فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار. ونحن له عابدون، ولم يقل: ونحن مثلا نعبده، إنما قال: عابدون، الذي يؤذن بماذا؟ بالاستقرار والثبوت. نعم، فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار ليدل على اتصافهم بذلك. طبعا لا شك أن الوصف باسم الفاعل هو فيه ما قاله الشيخ من الاستقرار والثبوت، فليسوا من المذبذبين، ليسوا من من نعبدك نعبدك أو نعبده، هذا يعني فيه وصف صحيح بالفعل، ولكن الوصف باسم الفاعل أبلغ وأدل على الاستقرار والثبوت من الوصف بماذا؟ بالفعل. فالوصف بالفعل قد يتغير بخلاف عابد، عابد هذه صارت العبادة صفة لازمة له. نعم. قال فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار ليدل على اتصافهم بذلك. ثم قال قل أتحاجوننا في الله، المحاجة هي المجادلة بين اثنين فأكثر، تتعلق بالمسائل الخلافية حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمه، يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمه، فكل واحد منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك. فهذه هي المحاجة، والمطلوب منها أن تكون بالتي هي أحسن، وهي مثل المجادلة تماما، الجدال مذموم إلا أن يكون بالتي هي أحسن. فربنا سبحانه قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال وجادلهم بالتي هي أحسن، وهنا يقول قل أتحاجوننا في الله. نعم. والمطلوب منها أن تكون بالتي هي أحسن بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق ويقيم الحجة على المعاند ويوضح الحق ويبين الباطل، فإن خرجت عن هذه الأمور كانت مماراة تحول. إذن المماراة لا تطلق إلا على المحاجة المذمومة أو على الجدل المذموم. نعم. فإن خرجت عن هذه الأمور كانت مماراة ومخاصمة لا خير فيها، وأحدثت من الشر ما أحدثت. فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين، وهذا مجرد دعوى تفتقر إلى برهان ودليل. فإن كان رب الجميع واحدا ليس ربا لكم دوننا، وكل منا ومنكم له عمله، فاستوينا نحن وأنتم بذلك، فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره، لأن التفريق مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر دعوى باطلة، وتفريق بين متماثلين ومكابرة ظاهرة، وإنما يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده. وهذه الحالة وصف للمؤمنين وحدهم، فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم، لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص. فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها أهل العقول ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول. ففي هذه الآية إرشاد لطيف إلى طريق المحاجة، وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، وهذا تمام العدل. يعني بعض الناس يعرف العدل بأنه ماذا؟ المساواة. هل العدل هو المساواة؟ يعني أنت إن أعطيت الرجل مثل ما أعطيت الأنثى في الميراث هذا يعتبر عدلا؟ لا، لأنه تفريق، لأنه معذرة، لأنه إيش قلنا؟ تفريق. نعم، تسوية بين مفترقين. هل الرجل والمرأة سواء في الأعباء؟ لا، ليس سواء. فالعدل يقتضي أن يعطى الرجل مثل حظ الأنثيين، ولو سويت بين الرجل والأنثى في الميراث لكنت ظالما. واحد يقول طيب نعطي الأخت من الأم والأخ من الأم سواء، نقول لأن السبب في الميراث هو الأم أنثى، فاقتضى العدل التسوية. انظر كيف، من السبب في ميراث الأخ من الأم والأخت من الأم؟ من السبب في الميراث؟ الأم، فالسبب أنثى، فاقتضى العدل أن يكون الأخ والأخت هنا سواء. ربنا سبحانه لو أنك تأملت شرعه لوجدته هو العدل التام، وهذا لا يمكن أبدا أن تجده على غير ما ذكرت من تعريف العدل، التفريق بين المختلفين والتسوية بين المتماثلين. فهنا يقول ففي هذه الآية إرشاد لطيف لطريق المحاجة حتى تكون عادلا في محاجتك، وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ وهذا الحقيقة، وإن بقي هذا الربع لعله أطول ربع تقريبا نحن نستغرق. هذه ثالث، هذه ثالث محاضرة؟ أي الرابعة؟ الرابعة ولا الثالث؟ ثالثة. نعم. برغم أنه ما بقي إلا آيات قليلة. طيب يعني نحن اقتربنا هكذا اقتربنا. طيب أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ وهذه دعوة أخرى منهم ومحاجة في رسل الله، زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين، فرد الله عليهم بقوله أأنتم أعلم أم الله؟ فالله يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وهم يقولون بل كان يهوديا أو نصرانيا. فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك، فأحد الأمرين متعين لا محالة. وصورة الجواب مبهم وهو في غاية الوضوح والبيان، وطبعا هذا من صور البلاغة أن يطرح التساؤل الذي يكون جوابه واضحا دون ذكر الجواب. قل أنتم أعلموا أم الله، ما يحتاج إلى جواب، الجواب معروف. حتى إنه من وضوحه لم يحتج أن يقول بل الله أعلم هو أصدق ونحو ذلك لانجلائه لكل أحد، كما إذا قيل الليل أنور أم النهار، الليل أنور أم النهار، والنار أحر أم الماء، والشرك أحسن أم التوحيد ونحو ذلك. وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل، حتى إنهم بأنفسهم يعرفون ذلك، ويعرفون إن أن إبراهيم وغيره من الأنبياء لم يكونوا هودا ولا نصارى، فكتموا هذا العلم وهذه الشهادة، فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم. ولهذا قال تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فهي شهادة عندهم مودعة من الله لا من الخلق، فيقتضي الاهتمام بإقامتها فكتموها معذرة، فهذه شهادة عندهم مودعة من الله لا من الخلق، فيقتضي الاهتمام بإقامتها فكتموها وأظهروا ضدها، جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به، جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه. أليس هذا أعظم الظلم؟ من جهة كتموا ومن جهة نطقوا بيش بباطل، يعني ما سكتوا عن الحق فقط بل نطقوا بباطل، جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه، أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة. لهذا قال وما الله بغافل عما تعملون، بل قد أحصى أعمالهم وعدها وادخر لهم جزاءها فبئس الجزاء جزاؤهم وبئست النار مثوى الظالمين. وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة، عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها، فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ويفيد أيضا ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام. وكثيرا ما كان الإنسان وهو يقرأ القرآن يعجب، ما من آية إلا وتختم بأسماء الله عز وجل والتي تناسب المقام، ولكنها في نظر كثير ممن لا يتأملون متكررة، الغفور الرحيم العليم الحكيم العزيز الحكيم، ما نال يعني سبحان الله. قضية الاعتقاد في الله هي الغالبة، وكل حكم يرتبط بأصل التوحيد ويرتبط بأصل المعتقد فيه سبحانه وتعالى، فمهما شرع الله من أحكام يذكرك بالمعبود ويذكرك بربك، وإن تكرر الوصف مرات ومرات فأنت في حاجة إليه في كل موضع، وفي حاجة إلى التذكير به في كل مكان أو في كل موضع من كتاب الله تبارك وتعالى. كلما ذكرت الأحكام يذكر معها أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. قال وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة، عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها، فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ويفيد أيضا ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام، ويفيد أيضا ذكر الأسماء الحسنى أو معذرة هذا هو الفاعل، ويفيد أيضا ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديني والجزائي أثر من آثارها، ومن عندنا من مرتين عندكم مرة واحدة طبعا، ومن عندنا ومن موجباتها، أثر من آثارها وموجباتها عندكم، عندنا ومن طبعا من واحدة تكفي إن شاء الله، ومن موجباتها. أعرف أن بعضكم عنده هكذا ففي بعض النسخ ما في من أصله، وفي بعضها وقع عندنا من مرتين، فواحدة منهما تكفي إن شاء الله. نعم. وموجب من موجبات. أحسنت، بارك الله فيك. طيب نحن نثبت، نقول في طبعة الرسالة وموجب من موجباتها، أثر من آثارها، وموجب من موجباتها وهي مقتضية له. ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت، أي ما ينفعكم الانتساب إليهم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تقدم تفسيرها وكررها لقطع التعلق بالمخلوقين، وأن المعول عليه ما اتصف به الإنسان لا عمل أسلافه وآبائه، فالنفع الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب المجرد للرجال. إذن يصدق هذا المعنى، يصدقه الحديث الصحيح يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، والحديث الذي عند الإمام مسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فمهما كان النسب قريبا بالأنبياء أو بالصالحين، جدي كان العالم الفلاني، جدي كان الإمام الفلاني، جدي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينفعك هذا إلا إذا كان العمل مطابقا للعمل، فلا ينفعك إلا العمل لا ينفعك إيه. وكما قال الشاعر قال لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الكفر الشريف أبا لهب. فأبو لهب كان من أشراف الناس، وهو عم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وأبت حكمة الله إلا أن يذكره بالطرد واللعن وبالعذاب في كتابه إلى يوم الدين، يتلى تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم شقيق لوالد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما نفعه قربه ولا قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عمله مخالف ومشاقق ومحاد لما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه. بينما رفع الإسلام رجلا كان من الموالي أو كان من العبيد، ثم شرفه الله بالإسلام هو سلمان رضي الله عنه، لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الكفر الشريف أبا لهب. فلا ينفع هؤلاء الذين يزعمون أنهم من أهل البيت وهم يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا الصحابة ما عرفنا آية ولا حديثا. ومن تمام الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة أن نحب الصحابة والقرابة، وألا نفرق بين الصحابة والقرابة، لا نفرق بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أقارب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه دعاوى باطنية ودعاوى خبيثة. ثم حتى لو سلمنا جدلا أنه منتسب إليهم نسبا صحيحا، ففي النهاية العبرة بعمل كل عامل. تلك أمة قد خلت، فانتسابكم لإبراهيم وإسماعيل ما ينفعكم هذا، ما ينفعكم في شيء. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هنا شيء مهم أيضا، من الناس من يحتج بهذه الآية على خلاف مراد الله عز وجل. كنت في اليمن وهناك دعوة قوية كانت للإخوان المسلمين، فطبعا من أجل ألا يثير الإخوان المسلمون مشكلات مع الشيعة، اليمن فيها شيعة زيدية، والشيعة منهم من يسب الصحابة رضي الله عنهم ويتهم معاوية رضي الله عنه بالظلم، وعمر بن العاص كذلك بالظلم والغش، ولعلكم سمعتم بعض الدعاوى الموجودة في كتب الإخوان، وقد قرأت عليكم في يوم الأربعاء الماضي كلاما عظيما جدا، كلاما في غاية الخطورة لسيد قطب في كتابه أو في بعض كتبه، ما أذكر الآن الكتاب، قد ذكرته في حينه، من وصف الصحابيين الجليلين معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص بالغش والخداع والرشوة والظلم والكذب والخيانة. وهذا كلام لا يفرح به إلا الروافض والشيعة. ولهذا لا تعجب كما ذكرت لإخواني في درس سبق أن تجد صورة هذا الرجل على طابع بريد إيراني. من الذي فرح بمثل هذه الكتابات ومن الذي افتخر بمثل هذا الرجل؟ افتخر به الشيعة والروافض، لأنه جاء بكلام يوافق كلامه. فالشاهد هنا، جاء الإخوان المسلمون في اليمن لما كنا نثير الخلاف مع الشيعة ونرد عليهم يريدون إماتة الخلاف كما يقولون. كيف يميتونه؟ يقولوا لماذا نختلف نحن وأنتم على الصحابة، تلك أمة قد خلت. انظر الاحتجاج هنا في غير موضعه، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني معناها ما في داعي نتكلم في هؤلاء ولا نختلف عليهم، حلوين وحشين خلاص مش مشكلة. انظر كيف وصل الأمر. إذن لنقول اليهود والنصارى لماذا نختلف على إبراهيم وإسماعيل، تلك أمة قد خلت، كانوا يهود ولا نصارى مش مشكلة، إبراهيم كان يهودي، إبراهيم كان أي، انظر كيف وصل الأمر أننا لا نثير الخلاف في هذه المسائل، يعني نسكت، تلك أمة قد خلت يعني نسكت، لا، تلك أمة قد خلت كانوا على خير، تلك أمة قد خلت كانوا على صلاح، تلك أمة قد خلت كانوا على الهدى، هذا هو. أما أننا لا، إن أنتم تسبون الصحابة ونحن نمدحهم، لا داعي لأن نختلف. عدونا الوحيد اليوم هو أمريكا، والله إن أمريكا ما انتصرت علينا إلا ببغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمثلها من المخالفات العقدية، فما غلبنا أعداء الدين إلا بمخالفتنا للعقيدة الصحيحة أولا وللعمل الصالح ثانيا. فمن لم يعرف فضل الصحابة ومن تغاضى عن سب الروافض للصحابة هذا إنسان ما يعرف العقيدة الصحيحة، ولا يرجى له أن ينتصر على أعداء الدين، بل هو نفسه يعتبر عدوا من أعداء الدين. هذا الذي يقول إن هذه المسألة يسكت عنها ولا نختلف بسببها، هذا هو نفسه عدو من أعداء الدين، وله نصيب كبير من العداوة للإسلام، فما يفرح بهذا إلا أعداء الإسلام بمثل هذه الأمور. الصحابة فضلهم معروف، والأنبياء والرسل فضلهم معروف، فنقول لمن انتسب إليهم زورا وبهتانا وهو على خلاف ما كانوا عليه، نقول تلك أمة قد خلت، أي أمة سبقتكم بالخير، نفعها عملها ونفعها اعتقادها، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وليس المعنى أبدا أننا منا من يبغضهم ومنا من يحبهم فنقول تلك أمة قد خلت، بل لابد أن نعرف فضلهم، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، فالذي لا يعرف الفضل لأهل الفضل لا يمكن أبدا أن يكون من أهل الفضل، وأن يسمع السب لأهل الفضل ثم يقول لندع هذه القضية جانبا، هذه قضية فرعية، هذه ليست قضية فرعية. وكما قال بعض أهل العلم من أئمة السلف الصالح، قالوا إنهم عمدوا إلى شهودنا فقدحوا فيهم، فالقدح في الشهود قدح في المشهود عليه، وهو ماذا؟ وهو الدين. فإن الصحابة هم حملة الكتاب والسنة ونقلة الكتاب والسنة، فإن قدحنا فيهم فقد قدحنا في الكتاب والسنة. معاوية رضي الله عنه الذي يقول فيه سيد قطب إنه عمد إلى الغش والكذب والخداع والرشوة وشراء الذمم، من معاوية رضي الله عنه؟ أحد كتبة الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوروا لو قدح في هذا الصحابي بهذه الصفات، إذن ستقدح في المصحف الذي بين يديك، لأن معاوية رضي الله عنه كان واحدا من كتاب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من الصحابة الأقلة الذين كانوا يكتبون، فالكتابة في الصحابة كانت قليلة كما تعرفون، فكان معاوية رضي الله عنه واحدا من كتبة الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالقدح فيه قدح في المصحف الذي بين يديك، فالقدح في الشهود قدح في الدين، القدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة. ولهذا لا تعجب أن الشيعة الذين يقال لا خلاف بيننا وبينهم الآن، فكلنا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلا وصل الحال ببعضهم إلى أن يقول إن المصحف الذي بين أيدينا ماذا؟ محرف وناقص. وقالوا إن الصحابة حذفوا منه آيات، فيقولون كان هناك سورة حذفت بأكملها وهناك آيات حذفت بأكملها، ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك، قالوا هذه حذفها أبو بكر وعمر، انظر كان فيها ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك، انظر إلى الكذب على الله سبحانه والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم والكذب على الصحابة. فليس الخلاف بيننا وبين الروافض والشيعة، ليس الخلاف بيننا وبينهم خلافا فرعيا، بل هو خلاف في الأصول وخلاف في العقيدة، لهم أصول غير أصولنا. ولذلك لما دعي بعض العلماء لكي يناقش الشيعة رفض، قال أصولنا غير أصولهم فكيف أناقشهم، ناقشهم على أي أساس؟ لا يعترفون لا بالبخاري ولا بمسلم ولا بالترمذي ولا بالنسائي. إذن على أي أساس يكون النقاش؟ بل إن منهم من يشكك في نفس الكتاب في القرآن، فإذا كانوا هم أصلا لا يعترفون بأصول أهل السنة فكيف يتم الحوار بينهم وبين أهل السنة إلا أن يتغاضى أهل السنة عما هم عليه من إيه؟ من سنة. لا سبيل للتقريب بين الشيعة والسنة إلا بأن يتغاضى أهل السنة عن السنة، بمعنى أن يقولوا لهم خلاص نحن وأنتم على شيء. وأما الشيعة فلا يمكن أن يقبلوا أن يتخلوا عن حرف واحد مما هم عليه أبدا. إذن الخلاف بيننا وبينهم في الأصول وليس في الفروع كما يزعم بعض هؤلاء الذين يدعون إلى التقريب والتوفيق، وحقيقة دعوتهم إنما هي التفريق والتلفيق، التفريق والتلفيق، فهذا ضد الحق تماما. والمقصود أننا نرتبط بالأنبياء ونرتبط بالصحابة، ولا بد أن نقر بأنهم على هدى، وأن الأنبياء هم خير الناس، وأن الصحابة هم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هذا مما يمكن أن نتخلى عنه أو أن نتهاون في إثباته أو أن نقول إن مثل هذا لا ينبغي أن يكون مثارا للخلاف. لا، الأمر أشد من ذلك. ويقال للشيعة الذين ينتسبون إلى أهل بيت النبوة ظلما وعدوانا، نقول لهم حتى لو كان نسبكم صحيحا فنقول لكم تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وفي هذه الحالة نكون قد وضعنا الآية في موضعها، فلا ينفعكم إلا أن تكونوا على مثل ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقرابته وصحابته رضي الله عن الجميع. وأكتفي الليلة بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء يوم الثلاثاء 27 من شهر شوال 418,000 من الهجرة، الموافق 24 من شهر فبراير 98.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في يومنا هذا أو في ليلتنا هذه، نبدأ دراسة تفسير الجزء الثاني من المصحف، وذلك من قول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس. وأقرأ إن شاء الله تعالى آيات هذا الربع أو ما تيسر منه إن شاء الله تعالى، ثم أشرع في قراءة التفسير. وشرحه إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.